بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، إلى أن قال: باب العمل في العقيقة. وبإليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة عن الذكور والإناث. وبإليه قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال: سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور. وبإليه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب. وبإليه قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن أبنيه الذكور والإناث بشاة. قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة الذكور والإناث، وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها، ويكسر عظمها، ويأكل أهله من لحمها ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها. بسم الله الرحمن الرحيم.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان خير الوراء سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الراقين الذرى، وعلى من تبعهم بإحسان وسار بسيرهم سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الهداة الكبرى، وعلى آلهم وصحبهم ومن والاهم ومن تبعهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رضي الله عنه ذكر الحديث المتعلق بالعقيقة، ويقول: العمل في العقيقة كيف يعمل في هذا النسك ومتى وقته وما تعلق بذلك. قال: باب العمل في العقيقة. فجاءنا في روايات أن تكون في يوم السابع، وذلك ليس على سبيل الحصر ولا التعيين عند الجمهور، وإنما على سبيل التخيير أو سبيل الاختيار أن يكون في اليوم السابع، وإلا فتجزئ العقيقة قبل وبعد كذلك عند جماهير العلماء. قال الإمام مالك: لا تكون العقيقة إلا في اليوم السابع، والأفضل في ذبحها أن تكون في وقت الضحى، و خلاف الأولى عند أن يكون من بعد الزوال أو قبل طلوع الشمس من بعد الفجر، ولا تجزئ عنده في الليل، ولا تكون الأضحية في الليل، ولا تجزئ ما هو الأضحية العقيقة. فقيدها بيوم السابع وجعل أفضل وقتها وقت الضحى، وجعل شاة سواء للذكر أو للأنثى. وقال الجمهور أنها لا تتعقيد بيوم السابع، وفي قولنا أيضا عند المالكية أنه إن فاتت في اليوم السابع الأول فإنه تقضى في اليوم الرابع عشر السبع الثانية، ثم يوم الحج والعشرين السبع الثالثة، ولا تفعل بعد ذلك. وقال الجمهور بل تفعل في السبع الأولى أو السبع الثانية أو السبع الثالثة، ثم بعد ذلك لا يتقيد بالسبعات عند الجمهور كذلك، بل عبارة عن قضاء في أي وقت كان يقضي، لا ينتظر سبعا فسبعا فيقضيها، بل وجاء أنه يستمر وقتها بالنسبة للولي أو الوالدين إلى أن يبلغ الصبي، فأما إذا بلغ فقد انتقلت إليه. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، مع ما جاء أيضا في السيرة أنه قد عق عنه عمه أبو طالب في اليوم السابع. وكذلك إذا مات الطفل قبل السابع فتسن أن تذبح عنه العقيقة. وحديث أن الطفل أو الغلام مرتهن بعقيقته يوم السابع اختلفوا في معنى كونه مرتهن بذلك، كيف مرتهن بذلك؟ فكان قول الإمام أحمد واستحسنه الكثير أن معناه أنه إن لم يعق عنه والداه فمات طفلا حرم شفاعة الطفل لعدم عقيقته ما عنه، فهو مرتهن بعقيقته. وقيل غير ذلك في معنى ارتهن بالعقيقة، فإذا مات قبل يوم السابع أيضا تسن العقيقة عنه، بل البحث أيضا في السقط هل يعق عنه أم لا. والذي اعتمده الشافعي غيرهم أنه العقيقة شاملة للكل، ولأن للسقط شفاعة، وأن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة كما جاء في الحديث. فإذا يعق عن الكل. العمل، باب العمل في العقيقة. أورد لنا حديث عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث. وهذا أيضا مذهب الإمام مالك أنه لا فرق في سنية الشاة الواحدة عن العقيق عن الذكر والأنثى. والذي قال الحنفية والشافعية أنه للذكر شاتان وللأنثى شاة، وقد جاء ذلك في الحديث. وفي أن عبد الله بن عمر كان أقاربه إذا جاء هدف لهم مولود يسألونه العقيقة فيبادر، وذلك أنه كان مسارعا إلى الخيرات، وما سألوه من الخير والهدى كان يبادر به ويعطيهم من عنده العقيقة. وفي أنه يلوذ به جماعة من أقاربه وأهله، وبنفسه كان يباشر العقيقة إذا ولد له ولد، فعق عن ولده بشاة شاة أو عن ولده كذلك بشاة شاة عن الذكور وعن الإناث يخرج الشاة. وعندنا إذا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة وعن الحسين بشاة، لم يذكر الشاتان، ولكنه جاء في الحديث ذكر الشاتين عن الغلام، ويحمل على أن ذلك الفعل على حسب الموجود الذي كان عنده صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلف شاة ثانية لكون ذاك غير موجود لديه. والقول في هذا مقدم، فإذا جاء في السنة الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم فيقدم على الفعل، فيكون هو التشريع فيما شرع لنا صلى الله عليه وسلم. وهكذا وشذ بالقول من يقول إن العقيقة إنما تكون عن الغلام وليس للأنثى عقيقة. وهذا قول شاذ الجمهور أنه يسن العقيقة سواء كان ذكر أو أنثى. وقال مالك شاء عن كل منهما، وقال الآخرون بل شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى. وفيه وضع سيدنا عبد الله بن عمر، وهو المعلوم بحرصه على اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يساعد أهله وذويه على كل ما كان من باب السنة والطاعة والخير. وكذلك يجب أن تكون أولياء الأمور وأسرهم والقرابات بينهم أن يبادروا ويسارعوا إلى الخيرات، وأن يتوقفوا ويحجموا عن المكروهات وعن خلاف الأولى، ولا يساعد بعضهم بعضا على ذلك، ولا ينطلق في ذلك يساعدوا على إقامة غنى ماجن وإلا على شيء من العادات الخبيثة. فهذا الذي يجب أن يحجم عنه أولو الألباب ويحجب عنه المؤمنون بحكم إيمانهم عن المكروه، فكيف بالحرام؟ والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإنما يعين القرابة بعضهم بعضا على المقربات إلى عالم الخفيات وبارئ الأرضين والسماوات جل جلاله وتعالى في علاه. وذكر عن محمد بن إبراهيم بن الحارث الذهبي وقال سمعت أبي، يعني إبراهيم، إبراهيم بن الحارث، يستحب العقيقة ولو بعصفور، يعني المبالغة في الحرص على العقيقة، ويعني لو كان العصفور يجزي فالقصد أن كل من تمكن وقدر. بل جاء عن الحسن البصري كما جاء عن داود الظاهري أن الواجد للعقيقة عن مولود يجب عليه العقيقة، يجب عليه أن يعق. ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة بوجوبها، ولكن قال بوجوبها غيرهم من التابعين وداود الظاهري وغيرهم قالوا بوجوبها. وإن كل من وجد العقيقة فهي كالفطرة، ما وجد ما زاد على نفقته عليه أن يخرج العقيقة إذا توفرت. فهي إذن سنة مؤكدة، وأشار إلى تأكيده بقوله يستحب العقيقة ولو بعصفور. ولكن إنما المجزئ في العقيقة شاه، وقال الشافعية وغيرهم كذلك إنما تكون شاه مجزية في الأضحية وليست أي شاه، ولابد أن تجتمع ويتوفر فيها شروط الإجزاء في الأضحية حتى يصح ذبحها عن العقيقة، كما يصح أيضا أن يذبح بقرة أو جملا. ومن أهل العلم من قال لا يجزي إلا الشاه، ولكن الجمهور والأوجه أن ذلك مجزي في الإبل والبقر والغنم كالأضحية، يعني العقيقة كما يأتي معنا في باب الأضحية. وذكر لنا بعد ذلك عن مالك أنه بلغ أنه عقى عن حسن وحسين بن علي بن أبي طالب، عقى عن حسن وحسين بن علي بن أبي طالب. وقد تقدم معنا عقه صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه عقى علي، وحمله بعضهم على أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي فنسب إليه العق من حيث أمره. ولكن الذي تدل عليه الروايات أنه بنفسه عق صلى الله عليه وسلم، وبذلك جاء حديثهم هل يعق عن المولود غير أبيه. وحمل ذلك بعضهم على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف هو النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن فيجزئ الشاة من المعز أو الضاني أو البقرة أو الجمل، وكالأضحية يمكن السبع من البقرة أو من الجمل يكون عقيقة. ويقول عن عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه ذكور الإناث بشاة، وكذا كما أسلفنا مذهب الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وجاء عن بريدة قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، رواه الطبراني في الكبير رجال ورجال الصحيح. قال مالك الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولدي بشاهد شاهد الذكور والإناث، هذا مذهبه، وليست العقيقة بواجبة، وهذا مذهب الجماهير، وإنما قال بوجوبه بعض التابعين وبعض أهل العلم من بعدهم، والمذاهب الأربعة لأنها ليست بواجبة ولكن يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عورا ولا عجفا، فلا بد أن تكون مجزة في الأضحية كما أسلفنا. لا يجوز أن يكون فيها عورا ولا عجمة ولا مكسورة القرن ولا مريضة. إذن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها وسلامتها من العيوب، ويستحب فيها من الصفة التي تستحب في الأضحية. إذن فلا يجزي أقل من الجذع من الضان والثني من المعز، ولا تجوز فيها العورة البين عورها والعرجة البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفة التي لا تنقي والعضبة التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها، وتكره فيها الشرقاء والحرقاء، ويستحب استشراف العين والأذن، ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها كالأضحية. نعم. وجاء عن الإمام أحمد أنه يباع الجلد والرأس والسقط ويتصدق به. قال ويكسر عظامها يعني في الطبخ، لأنهم كانوا من أيام الجاهلية يقولون ما تكسرون عظام العقيقة، عن العق عن المولود لم يكسروا العظام، فأتى الرخصة بذلك في الإسلام. وبل وإن بقي بعض القائلين بأنه ينبغي أن لا يكسر عظامها، فقد قال بعض أهل الأذواق أنه ينبغي تكسير عظامها لتنكسر تفاؤلا بأن تنكسر نفس الصبي وتتذلل للحق جل جلاله وتعالى في علاه. ويأكل أهلها من لحمها كسنة الأضحية كذلك، والتصدق بها يجزي أن يكون مطبوخا، وليس ذلك في الأضحية، فالأضحية يجب أن يتصدق بشيء من لحمها ني، أما في العقيقة فيمكن التصدق به مطبوخا. ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمها كما كان يفعل أهل الجاهلية، فيأخذون من دم العقيق ويلطخون به الصبي، إما بطنه وإما رأسه وذلك، وإما بطنه وإما رأسه وذلك عمل أبطله الإسلام، ولما جاء بدل صلى الله عليه وسلم ذلك بالطيب والخلوق، أن يمس يطيب بدل ما يلطخونه بالدم يلطخونه بالطيب، يحلقونه ويطيبون رأسه ويطيبون يجيبون له الدم حق العقيقة يوسخونه به. ولهذا قال ولا يمس الصبي بشيء من دمها، فكانوا يقول بريدة كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذهب حشاة لطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران، نجيب له طيب ونجيب له شيء رائحة حسنة نطيبه به. وهكذا قال الحنابلة وغيرهم لما يكره أن يلطخ رأسه بدم فهو مكروه عند الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك، وكذلك من رأى أنه لا بأس بذلك أخذ برواية الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويدمى، ولكن ما تتعين هذه اللفظة فيها ويسمى، وفي قولهم ويسمى إما محمول على تسميته في يوم السابع أو يسمى يعني عند الذبح يسمى بسم الله تعالى، يسمى الله تعالى عند الذبح ويكبر، وجاء في روايات التكبير واللهم منك وإليك واللهم هذه عقيقة فلان الله أكبر ثم يذبح، فهذا معنى قوله ويسمى يسمى الله جل جلاله وتعرف له، قيل أن التسمية يوم السابع، ولكن جاء أيضا في الأحاديث أنه سمى بعض الأطفال في يوم مواليدهم، وكذلك قال الشافعية وغيرهم أنه يدخل وقت العقيقة بانفصال المولود تماما، أما قبل انفصاله عن بطن أمه فلا يتعد عقيقة، لكن من بعد الانفصال والاختيار أن يكون في يوم السابع. وقد سمعنا ما جاء عن مالك وعن الشافعي أيضا أنه إن كان الولادة بعد الفجر فلا يحسب ذاك اليوم من اليوم السابع، ولكن من اليوم الذي يليه، فيصير في مثل ذلك اليوم من الأسبوع القادم هو اليوم السابع، أما إن ولد قبل الفجر فيحسب اليوم، وقيل يحسب حتى في نفس اليوم يولد، وهذا اختيار الرافع الإمام النووي قال ما يحسب، ما يحسب اليوم كما جاء عن الشافعي كما جاء عن الإمام مالك أنه إن ولد بعد الفجر فلا يحسب ذلك اليوم من السبع. والله لا إله إلا الله. وجمهور أهل الفقه عندنا كرهوا لطخ رأس المولود بدمها أو بطنه كما كان يفعل الجاهلية، رزقنا الله الإنابة والخشع والاستقامة، فقانا في دينه وسلك بنا مسالك أهل محبوبيته مع إخلاص والصدق والتوفيق والصلاح والفلاح والنجاح، دفع الآفات والعهات عنا وعن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.